الحمد لله الذي من علينا بهذه المجالس، مجالس الإيمان، مجالس العلم، مجالس الذكر. هذه مجالس عظيمة، الله يختار لها من يشاء من عباده، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتحافين فيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكر الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله الله عز وجل يرانا في هذا المجلس، ويأتي هذا المجلس يوم القيامة ويرى الله عز وجل فيه المتكلم والسامع، وكلاهما شريكان في الأجر. فنسمع بنية العلم، ونسمع بنية العمل، ونسمع بنية إبلاغ ما علمنا للناس. هذه النيات لابد منها، ثلاث نيات: نسمع بنية أن نتعلم من العلماء ورثة الأنبياء، ونسمع بنية أن نعمل بما علمنا، ونسمع بنية أن نبلغ ما علمنا للناس. أمامنا الآن 3 مليون أو 4 مليون حاج، كيف نأتي إلى الحج ونحن قد يعني عرفنا هذه المسائل؟ فنتصدق على أهل الجهل بالعلم، ونتصدق على أهل الفقر بالمال، ونتصدق على السفيه بالحلم، ويعني ونتصدق على المحتاج أو على الضعيف بالإعانة. هكذا صدقات، هذه منافع نظهرها في هذا الموسم وفي معرض الأخلاق العالمي في كل عام. أحكام الهدي والأضاحي. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام التي هي البقر والغنم والإبل تقربا إلى الله تعالى، وما وجب بسبب تمتع أو قران أو إحصاء. هذا هو الهدي. واقترح الهدي. الهدي نوعان: الأول هدي التمتع والقران، يبدأ وقت ذبحه من صباح يوم النحر إلى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، ويستحب أن يأكل منه ويطعم الفقراء والمساكين، ويذبح داخل حدود الحرم في مكة أو منى أو مزدلفة أو غيرها، كما قال عز وجل: وبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الثاني هدي الإحصار، ووقته عند وجود سببه في الحل أو الحرم، يطعمه الفقراء والمساكين ولا يأكل. والثالث قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلقة. هذه أنواع الهدي، يعني هدي التمتع والقران يبدأ وقت ذبحه من صباح يوم النحر إلى غروب الشمس اليوم 13 من أيام التشريق، وهذا يأكل منه ويطعم الفقراء والمساكين، ويذبح داخل حدود الحرم في مكة أو منى أو مزدلفة أو غيرها. الثاني هدي الإحصار، اللي يحصل عند دخول مكة وعن نسكه، ويقصر عند وجود سببه في الحل أو الحرم، يطعمه الفقراء والمساكين ولا يأكل. هدي التطوع، يسمي الحاج، يعني الهدي التطوع عن غير الواجب، هذا ما ذكرناه هو الهدي الواجب. هدي التطوع يسمي للحاج القادر الاستكثار من الهدي لفقراء الحرم وغيرهم. عن جابر رضي الله عنه في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر مغرى وأشركه في يده، ثم أمر من كل بدنة ببضعة جعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قدم يسن للمعتمر أن يسوق الهدي من بلده أو من أدنى الحل، يعني المعتمر فقط يسن له أن يسوق الهدي من بلده أو من أدنى الحل ويهديه لفقراء الحرم وغيره. عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع 10% من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعروا ثم أحرم بالعمرة. يعني كان لما كان بالحليفة قلد يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي معه وأشعروه، يعني حطوا عليه يعني الهدي، يعني التقليد هو أن توضع قلادة على العنق منصوف أو غيرها أو النعال، والإشعار أن يعني خاص بالإبل، أن يعني يجرح سلامها الأيمن هذا إشعارها حتى يعرف الناس أن هذا هدي، وحتى يتبعه الفقراء ليأكلوا منه ولا يعتدى عليه لأنه لله عز وجل كله هيبة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة خرجه البخاري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر يعني ومنع من دخول مكة فذبح الهدي، ذبح الهدي وهو قد جاء معظما للبيت وجاء معتمرا لا حاجة في عمرة الحديبية، وساق معه الهدي وذبحه حينما رحصل، لما ذبحه حلقه وحلق أصحابه. يسن المقيم في بلده أن يبعث الهدي إلى الحرم وإن لم يحج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. متفق عليه، يعني بعث يسلم هذا الهدي يعني إلى مكة وهو مقيم بالمدينة. الأضحية هي ما يذبح في أيام الأضحى من الإبل والبقر والغنم تقرب إلى الله تعالى، والحاج لا تشرع له الأضحية بل يشرع له الهدي، فالذي يحج ليس عليه أضحية إنما عليه هدي، وهذا هو المطابق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج صلى الله عليه وسلم وذبح هديا ولم يضحي، فمن ضحى فقد خالف السنة، من ضحى وهو حاج يكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني فعل يعني أهدى للحرم، أما الأضحية فتجب على غير فتسن وتشرع لغير الحاج. فالأضحية سنة مؤكدة على كل مسلم حي قادر عليها، وتسن الأضحية عن الحي وتجوز عن الميت تبعا لاستقلال، يعني نقول اللهم أن هذا عني وعن والدي يعني الأموات، تجوز الأضحية عن الميت تبعا لاستقلالا إلا ما أوصى بذلك. قال الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقت ذبح الأضحية يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، أيام ذبح الأضحية أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعد، يعني أيام التشريق. ويستحب أن يأكل من الأضحية ويهدي منها ويتصدق على الفقراء، وللأضحية فضل عظيم لما فيها من التقرب إلى الله عز وجل والتوسع على الأهل ونفع الفقراء وصلة الرحم والإحسان للأقارب والجيران. شروط الهدي والأضحية: يشترط في الهدي والأضحية ما يلي: الأول، لا يجزي في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين، ثني يعني ثني من الإبل له خمس سنين فأكثر، ومن البقر ثني له سنتان فأكثر، ومن الضأن جزاء له ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ثني لو سنة أكثر، وإذا تعينت الأضحية لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. ويجب أن تكون الأضحية أو العقيقة أو الهدي بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعا، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أسمنها وأغلاها وأنفسها عند أهلها، وتجزئ الشاة عن واحد والبدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، ويجزئ أن يضحي بشاة أو بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات. ويستحب للحاج الموسم الإكثار من ذبح الهدي إكراما لحجاج بيت الله وضيوف رب العالمين، ومواساة لفقراء الحرم سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم، وكسبا للأجر والثواب. ما يحرم على من أراد أن يضحي: يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا في العشر الأول من شهر الحجة، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه. أن أم سلمة رضي الله عنها من سلمة قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. أخرجه مسلم. كيفية ذبح النحر أو كيفية النحر والذبح: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى كما فعل سلمة، ويذبح غيرها من البقر والغنم مضجعة، ويجوز العكس، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، والذبح للبقر أو الغنم في أعلى الرقبة عند الرأس، يرجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله اليمنى على رقبتها ثم يمسك برأسها ويذبح ويقول عند الذبح والنحر بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. وعن أنس رضي الله عنه قال رحى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحهما متفق عليه. ويسن أن يذبح الهدي أو الأضحية بنفسه فإن لم يحسن الذبح حضره ولا يعطي الجزار منها أجرته ويسمي من هي له أو عنه عند الذبح. وتحل الذبيحة بقطع الحلقوم والمري والوديجي أو أحدهما وإنهار الدم. ما لا يجزي من الهدي والأضاحي إذا ذبح المسلم الهدي أو الأضحية بنحوه من ذبائح القرب ولم يعلم بمرضها إلا بعد الذبح فإنها لا تجزي لفوات المقصود منها. ومقطوعة الإلية أو بعضها ومجبوبة السنام والعمياء ومقطوعة الساق كلها لا تجزي الهدي والأضحية ونحوهما من ذبائح القرب. بل نتبه إلى ذلك عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي عن الله عيزة. خرجه داود والنسائي في سند صحيح. أفضل الهدي والأضاحي: الأفضل في الهدي والأضحية بدنة كاملة ثم بقرة كاملة ثم شاة ثم سبع بدنة أو بقرة. أما العقيقة فلا تجزي البدنة أو البقرة أو الشاة إلا عن واحد، والشاة بالنسبة للعقيقة أفضل من البدنة لأنها التي وردت في السنة والذكر أفضل. هذا بالنسبة لأحكام الهدي والأضحية بشكل مختصر. والآن نتعرف على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج ونقل لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بين جابر رضي الله عنه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد فيها أكثر الأحكام، ولكن كثير من الأحكام لم تذكر في هذا الحديث. ولكن هذا الحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع وفي مسائل كثيرة، وبقية المسائل أخذناها أو تؤخذ من بقية الأحاديث في كتاب الحج والعمرة. فصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها كل إنسان وليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعلها، فنحن نذكرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا مناسككم، فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: بنيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. فكما نصلي كصلاته نحج كحجته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكتب له أجر التمتع بالنية. عن جابر رضي الله عنه، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجرد في المدينة وفي المسجد هناك يعني بقي من سلم الميقات وصلى فيه 5 أوقات. فصلى صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني صلى الظهر ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف التأويل، لأنه ورد من سلم حج معه أكثر من 120,000 حاج، وحج معه خلق كثير قدموا المدينة ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم. يقول جابر عليه ينزل القرآن ويعرف تأويله وما عمل به من شيء عمل ما به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا تين البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني ثم صلى ركعتين، ثم رجع كما في حديث آخر، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج يعني إلى الحجر الأسود فاستلمه، هذا في طواف القدوم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، يعني كرر هذا الدعاء ثلاث مرات ودعا مرتين بعد كل ذكر دعاء كما مر معنا، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع، حتى إذا صعدنا مشى، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سواقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامل هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن أحل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول في العراق: اذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرت أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فساور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني بالمزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى ورحلت له، فأتى بطن الوادي، يعني بطن وادي عرنة، للنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة. لابد أن نعرف هذه المسائل. نزل صلى الله عليه وسلم في حجته بنمرة وخطب بعرنة على ضفة الوادي ووقف بعرفة، والمسجد الآن موجود مقدمته على ضفة وادي عرنة وثلثات يعني في مؤخرته من عرفة. فأتى صلى الله عليه وسلم بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا إله إلا الله. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم أذن، يعني أمر من يؤذن، أمر بلالا ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حذو المشاة بين يديه، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل الله أكبر. لو استحضرنا هذا الموقف العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلق لا إله إلا الله، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، يعني التي عند الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصوى الزمام أن شدها حتى إن رأسها ويصيب موكب ويلك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس سكينة سكينة، كلما أتى حبلا من الحبال، يعني جبل من الجبال، أرخى لها قليلا، أو حبلا من الحبال من الرمل أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قام لصلاة التهجد ولم يذكرها جابر، لأنه شيء معلوم وليست يعني من الناس كل حتى، هذا شيء معلوم وشيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما، حتى ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ونحن نذكر هذا الحديث لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد به. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام وهو مكان المسجد اليوم، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرق به بعض يدرين فطفق، يعني نساء، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، حول يده من الشق الآخر على وجهه على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر، لا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الخلق صلى الله عليه وسلم لأي شخص كائنا من كان، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، حرك قليلا لوادي محسر وهو مشعر، يعني وهو يعني مكان بين يعني بين عرفات والمزدلفة، بطن عرنة هذا لا يوقف فيه، وبين منى والمزدلفة محسر وهو واد هذا كذلك لا يوقف فيه، ولما جاء بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى لجمرة عقبة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه جليا فشرب منه. أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1218. هذه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وفيها أغلب أعمال الحج. والحج في هذه الأيام أحكامه ثابتة، وهناك تغييرات في الطرق وفي الأماكن وفي المراكب، هذه يعني نوازل جديدة في الحج، ولا بد من فقهها لنعلم هذه النوازل ونعمل بها. ففقه نوازل الحج والعمرة لا بد للحاج أن يعرف هذه الأحكام حتى لا يقع في المحذور. فمن هذه النوازل أولا التصاريح والتأشيرات، تصاريح وتأشيرات الحج والعمرة وتحديد نسب الحجاج، كل ذلك لتنظيم أداء هذه العبادة العظيمة بيسر وسهولة لا لمنعها وتقييدها، وذلك شرط لوجوب الحج على المسلم كالزاد والراحلة، ومن منع من الحج بسببها فلا يميل غيره مكانه لأنه سيحج إن شاء الله. ويحرم بيع تصاريح الحج أو تأشيراته، ولا يجوز استخدامها إلا لمن أعطيت له، ولا يجوز التحايل على أنظمة الحج بجواز أو تصريح أو تأشيرة مدورة، لما في ذلك كله من مخالفة ولي الأمر والكذب وفتح باب الفوضى والخلل الأمني والكسب الحرام. حكم تحديد نسبة الحجاج، الأصل استحباب المتابعة بين الحج والعمرة وفتح الباب لكل الناس، ويستحب تكرار العمرة في العام الواحد مرارا، لأن الأصل في العبادات غير المؤقتة استحباب تكرارها كالصلاة، كصلاة التطوع وصوم التطوع. وإذا اشتد الزحام على الحج والعمرة فلولي الأمر أن يحدد للناس نسبة يتمكن معها من يريد الحج أو العمرة من أداء نسبهم بيسر وسهولة وطمأنينة، ولولي الأمر أن يحدد مدة الحج لمن سبق له الحج بمدة تخفف الزحام بما يحقق المصلحة، كخمس سنوات مثلا كما تخفف هيئة كبار العلماء، ويستثنى من ذلك العلماء والدعاة والأطباء والجنود ونحوهم ممن يقوم على رعاية الحجاج وإرشادهم وحفظهم. ويجب على الأفراد وحكام الشعوب وحكام وشعوب الدول الإسلامية التعاون مع ولي الأمر في تحقيق تلك المصالح العامة. حكم حملات الحج والعمرة، يجوز للمؤسسات والشركات الإعلان عن حملات الحج والعمرة بضوابطها الشرعية، ويجوز للدولة طلب ضمان بنكي من حملات الحج لتضمن للحجاج حقوقهم وأداء نسكهم حسب الاتفاق معهم، ويشرع للعلماء والدعاة مرافقة حملات الحج والعمرة لتوعية الناس بأحكام المناسك وإرشادهم في دينهم، ومن أعطي منهم مالا أو غيره بدون شرط فله أخذه، ولا ينبغي للمسلم الذي يريد الأجر والثواب أن يحج مع الحملات الباهظة في الثمن لما فيها من الإسراف والتباهي ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إظهار الافتقار والتواضع لربه. حكم الحج مع الجهات الحكومية، يجوز الحج على نفقة تلك الجهات لجميع الموظفين المكلفين بالعمل في الحج من تلك الجهات، وما دعته تلك الجهات للحاجة إليه من العلماء والدعاة والأطباء وغيرهم، ومن أذنوا له من الناس، ومن شارك في خدمة الحجاج من الجنود والأطباء والموظفين والعمال وغيرهم، وأراد حج فرضه ولم يأذن له مرجعه أو كثيره، فإن كان حج لا يؤثر على عمله أدنى تأثير فيجوز له الحج بدون إذن مرجعه أو كثيره، وإن كان حجه سيؤثر على أداء عمله فلا يجوز له الحج لمنافاته للعقل. ومن أحرم بالحج وهو مكلف بالعمل في الحج فإن أذن له مرجعه فتم نسكه وقام بعمله، وإن لم يأذن له فإن كان مشترطا إن حبسني حابس في محل حيث حبستني حل ولا هدي عليه، وإن لم يكن اشترط ذبح هدي المحصر ثم حلق ثم حلق. ومن كلف بعمل في موسم الحج وأراد الحج ولا يدري أيؤذن له بالحج أم لا فلا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي حصل فيه الإذن من مكة أو ميناء أو عرفة. حكم سفر المرأة للحج والعمرة: لا يجوز للمرأة السفر للحج أو العمرة أو غيرهما بطيارة أو سيارة أو باخرة، لا يجوز لها السفر بدون محرم سواء كانت داعية أو طبيبة أو خادمة أو غيرها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، ومن كانت عنده ممرضة أو خادمة وأراد السفر للحج أو غيره ولم يكن لها محرم تمكث عنده أو مكان تأمن فيه على نفسها ولا يمكن أن تبقى وحدها وهو مضطر لها، فهذه ضرورة يجوز له أن يسافر بها مع أهله دفعا على المفسدتين بفعل أقلهما إثما. نوازل المواقيت: مواقيت الحج والعمرة هي ذو الحليفة والجحفة ويرملم وقرن المنازل وذات عرق. هذه المواقيت لها نوازل وجدة داخل حدود المواقيت، فلا يجوز لأحد أن يحرم منها إلا أهلها ومن أنشأ النية فيها من القادمين عليها، ومن تجاوز الميقات وأحرم بعده لأنه لا يحمل تصريح الحج فحجه صحيح لكنه غير مبرور وفعله حرام لتعدي حدود الله بترك الإحرام من الميقات ومخالفة ولي الأمر، لكن حجه صحيح. ومن حج بدون تصريح ثم أحرم بالحج ثم أكره على نزع الإحرام فنزعه ولبس الثوب ثم لما تجاوز نقاط التفتيش لبس إحرامه، فهذا قد أحرم بقلبه ولبس الثوب على بدنه فنسكه ناقص غير مبرور وهو آثم لمخالفة ولي الأمر لكن حجه صحيح. ومن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من أداء نسك بأي مانع فإن كان مشترطا أن محل حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن مشترطا فهو محصر يذبح هدي الإحصار ثم يحلق ثم يحل، فإن لم يجد الهدي أو لم يطلع الهدي حلق ثم حل ولا شيء عليه. نوازل الإحرام: يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو ونحوهما مما له رائحة طيبة في غسل بدنه أو ثيابه إن كان ما أضيف إليهما لم يكن من أصل الطيب كالعود والمسك والعنبر ونحوهما، وأغلب هذه المصنوعات يضاف إليها من الأشياء النباتية التي لها رائحات زكية. ويجوز للمحرم تناول طعام أو شراب وضع فيه نعناع أو غيره مما له رائحة طيبة كعصيرات الفواكه ونحوها. ويجوز استعمال المناديل المعطرة الجافة، أما الرطبة فلا يجوز استعمالها لما فيها من الطيب. ومن طاف وهو محرم وراد أن يستلم الحجر الأسود أو الركن اليماني فإن كان مطيبا فلا يمسه إن كان الطيب رطبا، وإن كان يابسا فلا حرج عليه في المسح والتقليد. ولا يجوز للمحرم لبس النقبة وهو ما يسمى بالوزرة، وهي ثوب كالإزار له حجزة في أعلاه يشد بها كالتنورة للنساء. هذا بالنسبة للرجال، تنورة للنساء، وهذه النقبة كانت في الجاهلية، هذه لا تلبس. ويجوز عند الحاجة لبس الكمامات حال الإحرام والاستغلال بالشمسية من حرارة الشمس. نوازل الطواف والسعي: السنة والأفضل الطواف والسعي في الدور الأرضي، ويجوز الطواف والسعي في الدور الأول وما فوقه من الأدوار، والسنة الطواف والسعي ماشيا، ويجوز النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ماشيا وراكبا لبيان الجواز، ويجوز الطواف والسعي راكبا على عربة أو سير كهربائي سواء كان معذورا أو غير معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطاف راكبا، والمسعى مشعر مستقل له أحكامه الخاصة، وقد دخل الآن في مسجد الكعبة، فهو وقت السعي مسعى للحاج والمعتمد، وما سوى ذلك يأخذ حكم المسجد. وساحات المسجد الحرام الخارجية المعدة للصلاة لا حكم المسجد الحرام المعين في جميع الأحكام. ويجوز المرأة عند الحاجة بإتمام نسكها تناول ما يمنع نزول دم الحيض إذا لم يترتب عليه غرض، وإذا نزل دم الحيض واحتاجت المرأة لتناول ما ينفعه لطواف اللازم فهذه إن تناولته وانقطع عنها الدم بالكلية ورأت الطهر فلها أن تصلي وتطوف، فإن عاد الدم مرة أخرى فهو حيض حتى ينقطع. ومن طاف حاملا للنجاسة كقسطرة البول ومن حدثه مستمر ببول أو غائط أو ريح فهذا صلاته وطوافه وسعي صحيح لأنه معذور بسقوط الشرط الواجب عند العجز عنه. والأصل في الدعاء في الطواف والسعي ندعو كل واحد بمفرده بفعل صلى الله عليه وسلم. والاجتماع على الدعاء في الطواف أو السعي بصوت واحد بدعة ومن خالف السنة وقع في البدعة. لكن من معه يعني مجموعة قليلة وأراد أن يعلمهم لا بأس بدون رفع صوت. والأصل في الدعاء الإصرار به ورفع الصوت بالدعاء في الطواف أو السعي لا ينبغي لما فيه من التشويش على الطائفين والجهل بالدعاء الذي لا ينبغي الذي ينبغي إصراره. والأصل أن يدعو كل طائف وسعى لمفرده بما تيسر له من الأدعية المشروعة في القرآن والسنة ويجوز الدعاء لغيرهما بما يوافقهما. أما استئجار مطوفين في الطواف والسعي فهو من البدع المحدثة التي توكل فيها الدنيا بالدين ويحصل بسببه الخلاف والخصام رفع الأصوات وأذية الطائفين وأكل الأموال بالباطل فلا ينبغي للمسلم فعله. والأصل أن يطوف الرجال والنساء كل على حدة ويشد الزحام فينأى المسلم بنفسه عن مواضع الفتن والزحام وكذا المرأة. والصفا والمروة مشعران وما بينهما هو مسعى. وصعود الصفا والمروة سنة والواجب استيعاب ما بينهما حال السعي. وطول المسعى 304 أو 95 مترا وعرضه الآن 40 مترا. ولا يجوز الحلق أو التقصير في المسعى لأنه مكان النسك والتعبد والصلاة فيجب تطهيره وعدم تلويث بالشعر واللغو. ومن أراد الحلق قصد محلات الحلاقة خارج المسجد أو حلقة في بيته أو منزله. نوازل عرفة مساحة عرفات 10 كيلو متر مربع ومسجد نمرة يسمى مسجد نمرة أو مسجد عرنة أو مسجد عرفة ثلاث تسميات. ومسجد نمرة غرب عرفة مقدمته في وادي عرنة ومؤخرته في عرفة. ومن وقف في مقدمته فلا يعد واقفا بعرفة فلا يصح حجه إلا مثل عرفة. ومن وقف بعرفة ثم أغمي عليه فحجه صحيح. ومن دخلها وهو مغمى عليه ولم يفق لحظة واحدة فوقفه صحيح. نوازل مزدلفة المبيت مزدلفة ليلة العيد للحاج واجب. ومن لم يستطع دخولها لغير من مرض أو زحام حتى طلعت الشمس مر بها ودعا وحجه صحيح ولا إثم عليه لأنه معذور. ومن مر بمزدلفة ولم يستطع الوقوف فيها بسيارته لشدة الزحام أو خرج منها ولم يستطع الرجوع إليها فمروره يكفيه عن الوقوف وحجه صحيح إن شاء الله. ومن مر بها ولم يقف لغير عذر بل لمجرد التعجل فهذا قد ترك واجبا فهو آثم وحده ناقص غير مبرور. ومن ترك المبيت المزدلفة لقيام على مصالح الحجاج كالجند والأطباء ونحوهم فهذا إذا وقف بها لنصف الليل فله الإفاضة إلى منى كالضعفاء والمرضى. ومن ترك المبيت المزدلفة خشية فوات الرفقة أو الضياع أو الإرهاق فهؤلاء إن كانوا في سيارة واحدة ومعهم ضعفاء فالأفضل أن يبيتوا جميعا فإن لم يستطع الضعفاء المكث فللبقية أن يرافقوهم لأن في تفرقهم مشقة عليهم ولكن لا يخرجون من المزدلفة إلا بعد غياب القمر. وإن كانوا في سيارات متعددة فتبقى السيارات التي فيها الأقوياء وتنصرف السيارات التي فيها الضعفاء ومن يرافقهم إلى منى. وإذا وصلوا إلى منى يرمون الجمرة. والسنة صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة ومن صلاها قبل المزدلفة لغير عذر فقد ترك السنة وأجزأته صلاة. والسنة لمن وصل إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء أن ينتظروا حتى يدخل وقت العشاء ثم يصلون جمع تأخير. وإن جمع هؤلاء جمع تقديم جاز لهم ذلك. وإذا خشي الحاج الذي حبسه عذر خروج وقت العشاء قبل وصول مزدلفة فيجب عليه أن يصلي المغرب يعني يصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل خروج وقت العشاء يعني قبل منتصف الليل أو بعد الظهر يعني إذا ذهب إذا بقي ثلث الليل. ومن لم يستطع النزول ليصلي على الأرض لعذر أو مرض صلى في سيارته على حسب حاله. ومن انصرف من المزدلفة خشية الزحام قبل نصف الليل أو بعده فقد خالف السنة. ومن فعل ذلك فيجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فهو آثم حجه ناقص غير مبرور إلا يجوز للضعفاء ولا لغيره من انصراف قبل غروب الشمس وقبل نصف الليل، ولا يجوز لغير أهل العذار الإفاضة إلى منى إلا بعد صلاة الصبح والإصفاء. موازي المنى، تقدر مساحة منى بأربعة كيلو متر مربع، ومنى مساحة واسعة بين الجبلين العظيمين، ويجوز بيع أراضي منى ويجوز بيع أراضي مكة ومبانيها وتأجيرها. أما بقاع المناسك والمشاعر وهي منى والمزدلفة وعرفات فلا يجوز بيعها ولا تأجيرها لأنها متعبد جميع المسلمين كالمساجد، ويجوز للدولة بناء المباني على سفوح الجبال كجبال منى لتكون حقا مشاعا للمسلمين، وتؤجر منافعها لمن أراد لما في ذلك من زيادة المكان والتوسع على الناس. فسفوح جبال منى أكثر من 2,000,000 متر مربع، مع مساحة منى 4 ملايين هذه 6 ملايين. والأولى أن تهيئ الفرصة للناس ليسكنوا وترتب منى لتستوعب أكبر قدر ممكن من الحجاج. حكم تأجير الخيام في المشاعر، يجوز للدولة نصب الخيام في المشاعر تحقيقا للمصلحة العامة وسلامة الحجاج، كما هو حاصل الحمد لله الآن نصبت الخيام مرة واحدة خيام لا تقبل الاختراق، واصطلح الناس نصب الخيام والحمد لله تفرغوا للصلاة والذكر والدعاء وتعليم الناس وتعلم الدين والأمر المعروف وما يعلمك، هذه نعمة من الله عز وجل من الله بها علينا وهدى إلى الأمر إليه. ويجوز للدولة نصب الخيام في المشاعر تحقيقا لمصلحة العامة وسلامة الحجاج، ويجوز للدولة تأجير هذه الخيام حتى تستوفى قيمتها، ثم يكتفى من قيمة الإيجار بما يقابل الصيانة والخدمات فقط، ولا يجوز للحاج أو المؤسسة أن يأخذ من الخيام أكثر من حاجته، ومن زاد لديه شيء رده على من أجره، ولا تبقى الخيام فارغة ليس فيها حاجة، هذا لا يجوز. فإن لم يتمكن أجرها بنفس القيمة التي استأجر بها، فإن أضاف إليها خدمات فله أن يزيد مقابل تلك الخدمات مع مراعاة الأنظمة في نصب الخيام وتأجيرها والاستفادة منها. وليس لمواقع الخيام تأثير في قيمة الإيجار، لأن الإيجار من أجل تكلفة الخيام لا من أجل الأرض، والخيام متساوية في أول منى وآخرها، وتوزع الخيام بالقرعة حلا للمشاحة وقطعا للنزاع بين الحجاج والمؤسسة. ومن لم يجد مكان للنزول في منى إلا بالأجرة فهذا إن كان قادرا على دفع الأجرة وكانت الأجرة بسعر الدولة أو قريبا منها فيلزم الاستئجار، وإن كانت الأجرة بأكثر من أجرة المثل فلا يجب عليه الاستئجار، خاصة إذا كانت الزيادة فاحشة، فهذا ينزل بقرب منى يقعد مكان إلى منى يصلح للنزول كالمزدلفة وما جاور منى، لأن الجمع مقصود في المشاعر جمع الحجيج بعض مع بعض، فلا يبعد مكان بعيد نواحي مكة، بل يكون قرب منى في المزدلفة أو في مكان مجاور من جهة العزيزية ومن الجهات الأخرى. ومن كان عنده قدرة على بذل الأجرة الفاحشة جاز له دفعها والإثم على من أخذها. ويجب على الحاج المبيت في منى ليالي أيام التشريق وكذلك أيامها، ومن لم يجد مكانا فيجب عليه أن يبيت في أقرب مكان يلي منى كمزدلفة، لأن من أعظم مقاصد الحج اجتماع جميع الحجاج في مكان واحد وتوحدهم في عبادتهم ولباسهم وسكنهم وتسهيل تعارفهم وتزاورهم واستفادة بعضهم من بعض. والأصل البقاء والسكن في منى ليلا ونهارا لكل حاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب للحاج أن يخرج منها إلا لعذر من أداء نسك كطواف الإفاضة والسعي أو ذبح الهدي أو قضاء حاجة لازمة، ثم يعود للمبيت بها إلا إن حبسه عذر من مرض أو زحام أو اشتغال بنسك. ولا يجوز للحاج أن يبيت بمنى في الشوارع والجسور والممرات المطروقة لما في ذلك من إلحاق الضرر به وبغيره وتعطيل حركة السير. أما ما ليس طريقا مطروقا ولا ممرا للمشاة ولا يترتب عليه ضرر أو تعطيل مصلحة فيجوز له مبيت فيه من المشاعر للناس سواء. ويجوز لأهل الأعذار كالمرضى والأطباء والجنود ورجال الأمن ونحوهم من يقوم على مصالح الحجاج الخروج من منى ليلا أو نهارا حسب الحاجة ثم يعودون إليها. نوازل الجمار، الجمار الحمد لله الآن وضع هذا الجسر العظيم الذي يمكن الناس أن يطوف من الحجاج في الساعة الواحدة 500,000 حاج، يجوز للضعفاء ومرافقهم رمي جمرة العقبة إلى غاب القمر بعد منتصف ليلة النحر، ومن رماها قبل ذلك فعليه لعاية. ورمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال هو السنة، ولا يجوز لأحد أن يرمي قبل الزوال خشية الزحام لزوال مشكلة الزحام بعد بناء جسر الجمرات الآن. الحمد لله على هذه النعمة. لا يجوز لماذا؟ لزوال مشكلة الزحام بعد بناء جسر الجمرات المكون من عدة أدوار واسعة، فلله الحمد على ذلك. وليس عذر موعد الحجز والسفر مبيحا للتوكيل أو مبيحا للرمي قبل الزوال أيام التشريق، لأن إتمام النسك مقدم على غيره مهما كان، لأنه جاء من أجله ولا بد من إتمامه. فالحج ومناسكه هي الأول، وأعمال الإنسان وحاجاته هي الثانية. فنقدم هذا النسك ونقدم أوامر الله على حاجات النفس وعلى المواعيد الأخرى، نخضع المواعيد لبعد فراغنا من أداء هذا النسك. ويجوز الرمي راكبا على عربة ونحوها في الدور الأرضي وما فوقه من أدوار جسر الجمرات. والسنة عند رمي جمرة العقبة أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. أما رميها من الجهة الخلفية والشمالية فيجوز إذا وقعت الجمارة في المغمرة، لأن المعتبر مكان الرمي، أما الجهة فالأمر فيها واسع. ومكان الرمي هو الحوض المحيط بالشاخص، والشاخص دليل عليه وعلامة له، والجدار الشاخص على الجمار أوسع من المروة من المرمى، فحصل جمار تتدحرج من جميع الأدوار إلى أن تقع في المروة في المرمى، وهو مجمع الحصى أسفل، والتوسعة حصلت لدائرة الرمي لا للمرمى الذي قطره 6 أذرع تقريبا، فهو باق على حالته لم يوسع. ومن وكل على الرمي ثم وادع وسافر قبل رمي الوكيل فإن كان بدون عذر فلا يصح التوكيل ولا الرمي وهو آثم، وحجه غير مبرور والوداع غير صحيح. وإن كان معذورا فالتوكيل صحيح والوداع غير صحيح، لأن طواف الوداع لا يصح إلا بعد إتمام الرمي كله. ومن سافر ولم يقض طواف الإفاضة بعذر من مرض أو حيض طافه إذا زال عذره ولو بعد نهاية شهر الحجة. أما لكن لا يجامع زوجته إلا بعد طواف الإفاضة. ومن أخره لغير عذر فهو آثم فعليه التوبة وقضاؤه، لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، وينبغي لولي الأمر تنظيم تفريج الحجاج لعرفات ومزدلفة ومنى ورمي الجمرات والطواف بالبيت نظرا لكثرة الحجاج وشدة الزحام، وذلك بما يحقق السلامة والمصلحة في مكة والمشاعر. والواجب على جميع المؤسسات الحجاج التعاون معه لتحقيق تلك المصالح. نوازل الهدي: ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، والأكل منه وتوزيعه مستحب، وذبح الهدي بنفسه هو الأفضل. ويجوز أن يوكل من يذبح له هديه مما يثق به من الأشخاص والمؤسسات المعتمدة لهذا العمل. وذبح الهدي مشروع في الحرم كله، ولا يجوز ذبح الهدي خارج حدود الحرم، والأولى الذبح في منى وما جاورها تسهيلا للذبح والانتفاع بالأكل والإطعام لحجاج والفقراء. والأصل توزيع لحوم الهدي على فقراء الحرم، ويجوز نقله خارج الحرم حسب الحاجة والمصلحة كما مر معنا. نوازل الحلق والتقصير: الحلق أفضل من التقصير، وأفضل الحلق ما زال الشعر كله بالموسي. أما حلق الشعر بالماكينة فإذا زالت الشعر كله فهو حلق، وإن أبقت منه شيئا فهو ظاهرة هو تقصير. والحلق والتقصير في النسك يكون لشعر الرأس كله، ومن حلق أو قصر بعضه وترك بعضه فهذا فعله محرم، وحلقه وتقصيره ناقص، وعليه إكمال ما ترك، لأن الله عز وجل أمرنا بالحلق الكامل والتقصير الكامل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فمن أتى بالكامل أخذ الثواب الكامل. نوازل طواف الوداع: إذا خرج الحاج من مكة ولم يقض طواف الوداع فيجب عليه أن يعود ليطوفه ولا إثم عليه إن كان جاهلا أو ناسيا. ومن سافر لعذر قبل إتمام نسكه ثم عاد وأتم نسكه فلا إثم عليه. ومن طاف الوداع ثم رمى الجمار ثم خرج إلى بلده فالرمي صحيح والوداع غير صحيح، لأن طواف الوداع مكانه بعد إتمام النسك، ومن مرضه شديد لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا راكبا ولا محمولا سقط عنه طواف الوداع، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. ومن طاف للوداع فعليه أن يخرج من مكة فورا ولا يمكث فيها بعد الطواف إلا لضرورة من مرض أو بحث عن مفقود أو انتظار رفقة أو غلبة نوم ونحو ذلك. حكم الحج السريع: الحج السريع هو أن يأتي الحاج عرفة ليلا ويلف بها ويقف بها ثم ينصرف إلى مزدلفة ثم يبيت بها إلى نصف الليل ثم يتوجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة بعد نصف الليل ويحلق أو يقصر ثم يحل من إحرامه ثم يتوجه إلى مكة ويطوف ويسعى جامعا بين طواف الإفاضة والوداع ثم ينيب عنه من يرمي جمار أيام التسليق ثم يسافر يوم العيد ويسمى حج الضعفاء. هذا حجه غير صحيح لما فيه من تجاوز حدود الله والتلاعب بشرعه ومخالفة أوامره وعدم المبالاة بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويجب على الحجاج على العلماء والدعاء الاستفادة من موسم الحج، فينبغي الحج وكذلك الحجاج ينبغي الحج أن يشغل وقته بما ينفعه وينفع غيره، وينبغي للعلماء والدعاة الاستفادة من حضور الناس في موسم الحج والعمرة بزيارتهم في مخيماتهم ومنازلهم ووعظهم وإرشادهم وتعليمهم ما يلزمهم ليؤدوا نسكهم على وجهه الصحيح. وعلى الحجاج الاستفادة من العلماء والدعاة والإزدياد من الخير، وعلى ونقل الحجاج وقتا طويلا في حافلات السيارات التي تنقلهم بين المشاعر ومكة، وعلى العلماء والدعاة أثناء ذلك وأثناء ركوب القطار إفادة الناس ونصحهم وترغيبهم في التعاون على البر والتقوى والتحلي بالأخلاق الحسنة وحسن الأدب في تلك البقاع الظاهرة وبيان أحكام المناسك. والحجاج وفد الله من أنحاء الأرض، فينبغي للمسلمين إكرامهم بالطعام والشراب والسكنى ونحو ذلك مدة إقامتهم في المشاعر ومكة. والله تعاون العبد ما كان العبد تعاون أخيه، تعاونوا على الجد والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما كان لبشر أن يثير الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. هذه أهم نوازل الحج فلنعلمها ولنرشد غيرنا من الناس للاستفادة منها. والله عز وجل جعل الحج في المسجد الحرام، وهذا المسجد العظيم له مع غيره من المساجد الثلاثة خصائص. المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام بناه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وهو قبلة للمسلمين وإليه حجهم، وهو أول بيت وضع للناس جعله الله مباركا وهدى للعالمين. والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورضي الله عنهم، وقد أسس على التقوى، وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان فقط. والمسجد الأقصى هو أول قبلة للمسلمين ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضاعف الصلاة في هذه المساجد الثلاثة، ولهذه الخصائص وغيرها لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. إن أول بيت وضع الناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين. يقول عز وجل مثل النبوي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. ويقول المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى. متفق عليه. أما فضل الصلاة في المساجد الثلاثة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وأنا بجرى رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولم يعمل مصلى. أخرجه الحاكم بسند صحيح. قبل الصلاة في مسجد قباء عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا اتفق عليه. وعن سهل بن حريث رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. أخرجه النسائي وابن ماجه في سند صحيح. حكم زيارة المسجد النبوي. يسلي المسلم أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه إذا دخل ركعتين تحية المسجد ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسلم عليه قائلا السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه كذلك، ثم يخطو خطوة عن يمينه ويسلم على عمر رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أخرجه أحمد وأبو داود بسند حسن. وزيارة المسجد النبوي زيارة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليست من مناسك الحج والعمرة، ويتم الحج والعمرة بدونهما، يتم الحج والعمرة بدون هذه الزيارة، وإنما تسمى زيارة المسجد صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه في أي وقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي متفق عليه. وتسن زيارة مقبرة البقيع والشهداء أحد السلام عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، ويقول عند زيارة القبور السلام عليكم أهل الديان يا مؤمنين ومسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن شاء الله بكم ولاحقون. أخرجه مسلم. وبهذا انتهى الدرس والكلام عن ركن الحج الذي شرعه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وألقينا في هذه الدروس الأربعة بفضل الله ومنته وبفضل حضوركم وإنصاتكم من الله عز وجل علينا بهذه الكلمات، فلله الحمد والشكر على تمام النعمة. ونسأل الله عز وجل أن يعقد هذا الدرس بنية عالية، نية الحج لبيت الله الحرام ممن حضر معنا، وحج البيت الحرام كما حج النبي صلى الله عليه وسلم بداية النسك على وجه الصحيح، وفي بيان المناسك للناس، وبإطعام الطعام وإفشاء السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يجعلنا دائما من حجاج بيته الحرام، وذلك كله بفضل الله ورحمته. فمن طلب هذا صادقا سيره الله في البر والبحر والجو حتى يصل إلى بيت الله العتيق. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأظن أن الوقت لا يتسع لسماع الأسئلة، فمن شاء ومن كان عنده أسئلة فليتصل على جوالنا 050-80-13-222، الجوال 050-80-13-222، أو يرسل لنا على البريد الإلكتروني أو على الواتساب، ونحن إن شاء الله نجيب بقدر الاستطاعة. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى كتابنا موسوعة فقه القلوب كتاب الحج، ففيه مزيد بيان لذلك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما في هذا الوقت فمن شاء أن يكتب شيء من الأسئلة على الشاشة فليكتبها ونحن نسجلها ونجيب إن شاء الله عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.